وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فسنبدأ الكلام حول تنظيم داعش أو ما يسمى بدولة الإسلام في الشام والعراق، وهذا أمر عرفه الناس منذ أشهر قليلة، وإن كان أعضاء هذا التنظيم ضمن هذا التنظيم الجهادي منذ أن كان جهاد من قبل على زعمهم يعني في أفغانستان ومن بعد أفغانستان، فكل هذه الحركات سواء من تنظيم داعش أو غيره أو كذا كلها إنما بدأت بعد حرب أفغانستان والشيشان وكذا، وكل طائفة تتخذ مكانا معينا وتبدأ تنطوي تحت أفكار معينة تابعة لأشخاص وأفراد يحاولون نشر مذهبهم ونشر فكرتهم. ولهذا في مسألة يعني كيف نشأ داعش أو كذا أو كذا وكذا، والحقيقة الكلام هذا لا يعنينا في هذا بقدر ما يعنينا ما هو بقدر ما يعنينا أن تنظيم داعش إنما هو تنظيم تابع لتنظيم القاعدة، وكانوا معا ثم بعد ذلك حصل الانفصال وحصل التميز وحصل إعلان الدولة بعدما وجد الصراع على أرض سوريا ووجد جبهة النصرة وجبهات متعددة وكذا، فطبعا حصل الشقاق والخلاف إلى أن سمعنا عن ولادة هذه الدولة بين يوم وليلة، وهي دولة داعش أو الدولة الإسلامية بالشام والعراق. هذا الذي يعنينا، يعنينا أن هذه إنما هي امتداد طبيعي لهذه الحركات التي بدأت في أفغانستان ومن بعد أفغانستان وشيشان وكذا، اللي هي حركات المجاهدين في العالم كله. هذا الذي يعنينا في البداية. يعنينا أيضا أن نعلم أنه الخلاف قائم الآن بين داعش وبين القاعدة، ويبدأ أن الخلاف بينهما طبعا هو خلاف إداري وخلاف على من يتولى السلطة وعلى من تكون له الزعامة. هذا كان في بداية الأمر نظن كذلك الأمر، لكن اتضح أن الخلاف بينهم أيضا هو خلاف في مبادئ وأمور وبعض المسائل التي يجتهدون فيها، وهي التي ظهرت الآن. وأظن أنه كلما يمر يوم على هذه التنظيمات سوف تلد وتولد اختلافات بحسب الواقع الذي يعيش تنظيم القاعدة والواقع الذي يعيشه تنظيم هذه الدولة. فلهذا مزيد من هذه الاختلافات ومزيد من هذه المسائل سوف يظهر في الأيام المقبلة بين التنظيمين أو بين الجماعتين. بعض إخوانكم اطلع على هذا الأوجه يعني الاختلاف بينهم على حسب ما اطلع على أقوال داعش وأقوال القاعدة أو كذا، فنستطيع بسرعة أن نلفت النظر إلى ذلك اللي هو أوجه الاختلاف بين القاعدة وداعش على حسب ما ذكر أخونا. قال تكفير الجيش والشرطة، تكفير الجيوش والشرطة في بلدان المسلمين. طبعا داعش ترى كفر ذلك، وطبعا هذا كلام مر معنا لكلام سيد إمام، يرون كفر الدولة وكفر الجيش، بل سيد إمام كما مر معنا سيد إمام هذا تكفيري يرى الجيش ويرى الدولة ويرى المؤسسات التشريعية كالشعب وكذا، بل ويرى الناخبين الذين يضعون أصواتهم في الانتخابات كما مر معنا يعني بتوسع. أما الحاكم فإنهم يتفقون على كفر، كل طوائف الجهاد يا أخوان تتفق على كفر الحاكم، هذا ما في إشكال، وأن الدار دار كفر. لكن يبدأ الاختلاف من أول الحكومة، من أول المتحاكم، من أول كذا كذا، هذه مسائل يختلفون فيها بعضهم عن بعض، لكن الأصل عندهم كفر الحاكم، والحاكم كافر إذا الدار دار كفر، ثم من يتبع هذا الحاكم يبدأ الاختلاف فيه. فأسامة بن لادن عبد الله عزام كذا لا يكفرون الجيش والشرط، بالنسبة للجيوش والشرطة وكذا لا يكفرونهم، ها؟ إنما سيد إمام داعش كذا هؤلاء يرون ذلك. هؤلاء يرون ذلك. طيب يعني يرون كفر الجيش والشرطة. طبعا أيضا الظواهري يرى ما يرى سيد إمام في هذا، لكن أسامة بن لادن عبد الله عزام لا يرون كفر الجيش والشرطة، إنما سيد إمام تنظيم داعش يرى كفر الجيش والشرطة مع كفر الحاكم. أيضا كما ألمح سيد إمام بأن هذه المؤسسات طالما أنها مؤسسات كفرية يبقى المؤسسات التشريعية مؤسسات كفرية، يبقى الانتخابات كذا كذا إلى آخره، فكلامهم يشعر بأن بكفر جماعة الإخوان، بل بعضهم تكلم في كفر أيضا حزب النور. وطبعا على قاعدتهم هذا موجودة، يعني سيد إمام يكفر كل الناخبين وكل كذا، يبقى من باب أولى الذين أصلا يدخلون مجالس الشعب والذين والذين، وكل هؤلاء طبعا حزب النور حزب الإخوان. فإذا النور والإخوان وكذا عند هؤلاء كفار. ليه؟ لأنهم ركبوا الديمقراطية، طالما أخذوا بالديمقراطية فهم كفار، كفار الأعيان، فيكفرونهم فيكفرونهم. ولهذا بيت المقدس ما ينظر إلى الإخوان ولا ينظر إلى كذا، والله أعلم قد يكون هناك مصالح مادية وكذا، لكن هم أيضا سيعترضون عليهم كما سيأتي الآن بيانه في بيت المقدس. لكن الظواهري لا يكفر طبعا الإخوان، بالعكس الظواهري يراسل. وأما داعش وسيد إمام وكذا يرون كفر هذه الأحزاب، كل من يركب السياسة عندهم يكون داخلا في هذا الباب. وده صريح كلام سيد إمام كما مر معنا، كما مر معنا. النقطة الثالثة أن تنظيم القاعدة يرى منع القتال بين المجاهدين، تنظيم القاعدة يرى منع القتال بين المجاهدين، يعني لو حصل اختلاف لا نصل إلى التقاتل، ما نقاتل. إنما داعش لا، تبيحه، لأنهم إذا رأوا أن هذا يستوجب القتال، الخلاف يستوجب القتال، قاتلوا. فداعش ترى القتال بين المجاهدين إذا استدعى الأمر، إنما تنظيم القاعدة لا يرى هذا. طيب أمر رابع، اختلفوا في شرط الإمام. داعش ترى أن يكون الإمام قرشيا من آل البيت، ولهذا إمامهم قرشي حسيني، هذا من آل البيت. أما تنظيم القاعدة ما هو مشكلة عنده، ليس من مشكلة، أي واحد يتولى، المهم أن يكون فيه كفاءة معينة واختيار منهم له. إنما الإمام لا يلزم أن يكون قرشيا، الإمام لا يلزم أن يكون قرشيا، لأن طبعا يمكن تشكيل تنظيم القاعدة أو كذا قد يختلف، هم يريدون جهادا وكذا من أي واحد. إنما فالأمير المسؤول ما هو بلازم أن يكون قرشي. إنما دولة بغداد لا، دولة الشام والعراق لا، ده احنا دولة خلافة ودولة كذا، ونرجع إلى النص الأول أن يكون إيه الخليفة قرشيا وكذا، وعليه ومن آل البيت. يمكن على هذا يمهدون به المهد المنتظر مثلا، لأنه يأخذون طبعا الخلافة في آخر الزمان، ستكون على واحد على يد واحد من آل البيت ويشبه اسمه اسمه وكذا، فلعلهم استفادوا من هذا فقالوا بأنه يكون من أهل البيت ويكون قرشيا. إذا مسألة الإمامة، من الإمام، من الأمير، من الخليفة، من كذا، المهم أنه تنظيم القاعدة ليس له وضع علمي في ذلك، أي واحد يتولى الإمارة مو مشكلة. لكن عند تنظيم داعش لابد أن يكون إيه، لابد أن يكون قرشيا. أيضا البيعة، البيعة ترى دولة داعش في زعمين، طبعا احنا ما نرى دولة ولا كذا، احنا نرى ان هؤلاء كلهم ايه تنظيمات قائمة ولا شوكة ولا شيء من هذا، لكن احنا بنتكلم على الاسم المشهور المتداول، انما احنا لا نتدين الله بانها دولة ولا شيء، لا نتدين الله بهذا. لاحظ هذا يا اخوان، تنظيم داعش يرى انه لابد من البيعة، ان البيعة ايضا هذه البيعة واجبة، والبيعة لا تكون لأحد على وجه الأرض إلا لإمامه، يعني كل البيعات الموجودة على وجه الأرض ما تصلح، لابد كل البيعة لأمير داعش. ولو ربما حكموا على تنظيم القاعدة بأنهم خوارج، لأنهم لابد أن يبايعوه تنظيم القاعدة، لابد تنظيم القاعدة يبايعهم ولا يكون من الخوارج. ربما قال بعضهم هذا، بل ربما بعضهم كفر من لم يبايع، بل بعضهم ربما كفر من لم يبايع. إذن تنظيم داعش يرى أن البيعة تكون لأميره، وإبطال جميع البيعات الأخرى الجهادية. طبعا تنظيم القاعدة لا، ليس عنده ذلك، تنظيم القاعدة لا يرى ذلك. طيب بالنسبة للتحاكم نقطة رقم هذا كلية نقطة رقم كام؟ ستة. بالنسبة للتحاكم، التحاكم تنظيم داعش يرى أنه لابد أن يكون التحاكم القضاء والقضاء عنده لا يخرج عن دولة البغداد، لازم يكون عنده. تنظيم القاعدة ليس ينظر في ذلك، ليس ينظر في ذلك، لكن تنظيم داعش يرى أن التحكم لابد أن يكون إليه. طيب سبعة، بالنسبة لمظاهر الشرك والوثنية الموجودة، تنظيم داعش يرى هدم الأضرحة ويرى هدم هذه القبور ويرى كذا وكذا وكذا، وقتل طوائف الشرك، قتل هؤلاء الذين يعبدون هذه القبور. والقاعدة ليس لهم اهتمام بذلك، ليس لهم اهتمام بذلك، إنما تنظيم داعش يرى هدم هذه القبور ويرى هدم كذا ويهدم ويقتل أيضا من يتعلق بهذه القبور. الروافض، نعم. طب خلاص طالما كويس يبقى نعلق، طالما ممكن واحد يقول صحيح. طبعا هذا الكلام صحيح ان يجب هدم مظاهر الشرك وكذا، لكن من الذي يهدم؟ ليس التنظيمات وليس العصابات وليس الافراد، انما الذي يهدم دولة الاسلام، دولة الاسلام هي التي تهدم ذلك، لان هذا تغيير للمنكر باليد، وتغيير المنكر باليد ياخذ احكامه. طيب ان قالوا نحن عندنا في مناطقنا وكذا قدرة فعلنا هذا، بغض النظر عن احنا عن الباطل الذي نحن مثلا نشأنا به او كذا، لكن نحن عندنا قدرة في هذا. طيب عندك قدرة، ادعو هؤلاء الناس الى الله سبحانه وتعالى. نعم انت تهدم، لكن تهدم مع الدعوة، مش تهدم مع القتل، مش تهدم مع القتل، انما تهدم مع الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، تهدم هذه ولكن تدعو هؤلاء، لا تقتل هؤلاء حتى تقيم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى وتقيم عليهم الحجة. لكن نحن لا نرى أن هذه لها سبيل في قتل الناس ولها سبيل في كذا أبدا، لأننا لا نرى أنها دولة وأنها دولة ذات شوكة، ونرى أنها إمارة ونرى أنها كذا، لا نبيح لهم ذلك أبدا. أما الكلام في الأصل الحكمي أنه والله لو قامت لو دولة ممكن لها، فإننا نرى أن أعظم ما تعنى به الدولة هو هدم هذه المظاهر، أو رقم واحد لا تقدمها أي رقم آخر. أي دولة إسلامية لابد أن تقوم بهدم هذه المظاهر، لأنها يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قرر أئمة الإسلام هذا تبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز اتخاذ القبر مسجدا أبدا. فلهذا إذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه، لكن من الذي يهدمه؟ يهدمه الدولة، يهدمه ولي الأمر هو الذي يهدم ذلك، لأن الناس الأفراد لو هدموا لربما أعيد البناء من ذهب وفضة، ولربما حصل ما حصل من المعارك، إنما الناس دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يملك تغيير المنكر إلا من كان قادرا على ذلك في حدود سلطانه. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن أما وقد هم يفعلون هذا الآن، فنقول هذا لعله من يعني احنا ما نجوز هذا الأمر يعني كأصل مسألة إن أحد الناس يقوم بتغيير منكم بريده، لكن نقول هذا من سنة التدافع، هذا من سنة التدافع، والحمد لله الذي أرحنا من مظاهر الوثنية. لكن هذا لا يعني أننا نؤصل أن جماعات تقوم بهدم هذه القبور في بلدان المسلمين، إنما تغيير منكر باليد يكون ولي الأمر. فتنبهوا لذلك يا أخوان، حتى ما يقول واحد إحنا بنعترض على هدم القبور، لا بالعكس، نقول على الحاكم أن يهدم هذه القبور ومظاهر الوثنية، وينبغي ألا يبقى مظهر من مظاهر الوثنية على ظهر الأرض والناس يعبدونه من دون الله. الذين يدافعون عن هذه القبور تدافعون عن ماذا؟ تدافعون عن شرك. فإن أصحاب هذه القبور يدعون من دون الله ويستغيثون بها من دون الله سبحانه وتعالى ويسألونها الحاجات وتفريج الكربات، وهذا هو الشرك الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هؤلاء أولياء الله الصالحون وكذا وكذا ومحبتهم واجبة، نقول نعم محبتهم واجبة لكن عبادتهم شركية. أنت تحب أولياء الله الصالحين لكن لا تشرك بالله عز وجل شيئا ولا تدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذا على خلاف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، النقطة الثامنة، الروافض. حكم الروافض، تنظيم داعش يرى أن الروافض كفار في علمائهم وعوامهم، ولهذا يجزون قتلهم مباشرة. أما القاعدة فإنهم يرون أن الكافر هو العالم وهو المنظر وهو كذا وكذا، أما العوام فإنهم إيه؟ فإنهم جهال، فإنهم جهال ولا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. تاسعا، إظهار الأمير، هل الأمير يظهر ولا ما يظهر؟ مسألة إظهار الأمير مسألة شغلت حيزا عندهم في المناقشة، وهذا من قبل ذلك بسنوات، لأن هذه الدولة امتداد أيضا اللي هو أبو بكر، هذا كان قبله بعض الناس مسؤولين عن مثل هذا التنظيم أيضا وكذا. المهم، هل الإمام عندهم يظهر ولا ما يظهر؟ هم لا يرون ظهوره أصلا، وقدموا الأدلة على ذلك أنه ليس باللازم أن يعرفه الناس إلا أهل الحل والعقد، يرون أن أهل الحل والعقد هم اللي يعرفون الأمير، إنما ليس بلازم أن يعرف الناس كلهم الأمير ويطلعون عليه ويرون صورته والأخير، ما يرون هذا. ولهذا قد يكون الإمام عندهم لا يرى، بل ربما يكون ربما موهوما ويضعون اسم عندهم كما قلنا وتنتهي المسألة. لكن هم تقريبا تحت ضغط معين أو لدفع مفسدة معينة رأوا إظهار الأمير عندهم اللي هو البغدادي تقريبا مرة واحدة وانتهى الأمر على هذا، ولا أحد يعرفه ولا أحد يعرفه. إنما ليه؟ لأن عندهم ينطلقون من عقيدة أنه ليس بلازم أن يعرف الأمير وكذا، ليس هذا من شروط الإمامة ولا أن يعرفه إن الناس ولا يختلط بناس. طيب، الأمر العاشر، طبعا القاعدة ما عندهم مثل هذه الأشياء. الأمر العاشر، موقفهم من دعوة ابن عبد الوهاب. تنظيم داعش يظهر مثلا، يظهر يعني رفع قدر محمد بن عبد الوهاب ويأتي بكتبه، لكن طبعا بفهمه هو يكفرون في الناس ويذبحون في الناس بدعوى ان ابن عبد الوهاب افتى، ان ابن تيمية افتى. انما تنظيم القاعدة ليس عنده اهتمام بمثل هذه الاشياء، ولا هو حريص على هذا الامر وعلى يعني نشر كتب ابن عبد الوهاب او الانطلاق من كتب ابن عبد الوهاب. تنظيم القاعدة يظهر انتساب لكتب سيد قطب والاهتمام بكتب سيد قطب، لكن طبعا ليس هذا مدحا في داعش لتنشر كتب ابن عبد الوهاب. نحن نحب كتب ابن عبد الوهاب ونرجو نشرها، لكن بمنهج ابن عبد الوهاب وبطريقة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لا بالطريقة الدموية التي يتبناها هذا التنظيم الذي يسفك دماء المسلمين ووضع الفتنة بينهم، والذي لا يراعي في المؤمن إلا ولا ذمة، فالحكم عليه تلك الطائفة والإمارة إمارة هذه الطائفة والتحاكم لهذه الطائفة والمرجعية لهذه الطائفة، وجيش محمد قادم كما يقولون، وسوف يغزون العالم الإسلامية كله لتحرير هذا العالم من هؤلاء الحكام الطواغيت الكفار، ليحولوا دور الكفر إلى دور إسلام. طبعا ما الذي سيحصل في سبيل هذا؟ سيحصل في سبيل هذا ترويع آمنين، سفك دماء، نهب أموال، انتهاك أعراض، وذهاب أمن وأمان، تعطل الدعوة، اختلافات في كذا وكذا، بدليل احنا كما قلنا لكم هؤلاء ما راح ولا جم، والآن الظواهر يرد على داعش وداعش يرد على الظواهر، وستسمعون غدا تكفير بعضهم لبعض إن شاء الله تعالى. والذي يدفع الثمن هم المسلمون ومجتمعات الإسلام. هذا باختصار ما كتبه بعض إخوانكم في أوجه الاختلاف بين القاعدة وإيه وداعش. كما مر معنا بقى التعرف على أسامة بلادي من كلامه وكذا، وعرفنا فكر تنظيم القاعدة ووجهة القاعدة من خلال كلامه وكلام أيمن الظواهري، أيضا نريد أن نعرف ذلك من كلام البغدادي أمير المؤمنين المزعوم عند هؤلاء، فهل هذا على ضربهم ومنهجهم أم لا؟ طيب، قال صاحب كتاب البراءة بعد خطبة أبو بكر البغدادي، أبو بكر البغدادي قد وجه بيانا في يوم 1 يوليو 2014، يعني 1/7/2014 قريب يعني. هذا البيان تضمن الآتي، قال طبعا تضمن تكفير حكام المسلمين، فمما قال: اسمع يا أمة الإسلام، طبعا خليفة، خليفة المسلمين يخاطب كل المسلمين، اسمع يا أمة الإسلام، اسمعي وعي وقومي وانهضي، فقد آن لك أن تتحرري من قيود الضعف وتقومي في وجه الطغيان على الحكام الخونة عملاء الصليبيين والملحدين وحماة اليهود. يا أمة الإسلام، لقد بات العالم اليوم في فسطاطين اثنين وخندقين اثنين ليس لهما ثالث. نفس كلام أسامة بالضبط، يا أمة الإسلام انقسم العالم إلى فسطاطين. هذا مو بتكفير الحكام فقط يا أخواني، هذا تكفير إيه؟ شوف، تكفير العالم قسمان: مؤمن وكافر، مسلم وكافر. لقد بات العالم اليوم في فسطاطين اثنين وخندقين اثنين ليس لهما ثالث، فسطاط إسلام وإيمان وفسطاط كفر ونفاق. طيب، دلنا يا بغدادي، فسطاط الإسلام والإيمان أين، وفسطاط الكفر والنفاق أين، وتنظيم القاعدة يدخل في أي الفسطاطين، وجبهة النصرة تدخل في أي الفسطاطين؟ يا ترى في فسطاط الإيمان والإسلام ولا في فسطاط الكفر والنفاق؟ لأنه تنظيم القاعدة ليس في فسطاطك، فسطاط المسلمين والمجاهدين في كل مكان، وفسطاط اليهود، طبعا هذا كان قبل يعني إيجاب البيعة، وفسطاط اليهود والصليبيين وحلفائهم ومعهم باقي أمم الكفر وملله تقودهم أمريكا وروسيا وتحركهم اليهود. يبقى فسطاط المسلمين والمجاهدين في كل مكان، طبعا التابعين له، المجاهدين التابعين له، فسطاط بيت المقدس التابع له مجاهد، فسطاط المسلمين المجاهدين في كل مكان، المجاهدين على بيعة مين، تحت إمرة الخليفة مين، يعني لا تظن بهذا أنه بيعم كل المجاهدين، لا، المجاهدون يجب عليهم أن يدخلوا دولة الإسلام، دولة الإسلام دولة بغداد. يبقى المسلمون والمجاهدون في كل مكان لكن من قبلنا، ونبين لك الآن بيت المقدس وانتمائي لهذا بيت المقدس. فأي مكان يكون فيه مجاهد تحت لوائه فهو داخل في فسطاط الإسلام والإيمان، وفسطاط اليهود والصليبيين وحلفائهم ومعهم باقي أمم الكفر وملله تقودهم أمريكا وروسيا وتحركهم اليهود، يعني العالم كله سوى إيه؟ سوى من كان داخلا في دولة البغدادي ومنتميا إليه. يبقى هذا ليس تكفير حكام المسلمين، هذا تكفير لأكثر للكرة الأرضية، كل من لم يكن مع أبا بكر البغدادي فيكون طبعا خارجا عن دولة الخلافة وخارجا عن الجهاد المشروع. طيب، في خطابي أيضا أوجب الهجرة، يعني البعض قد يقول يعني أنت تضيق واسعا لعلي المقصود بالمجاهدين في كل مكان، يوجب الهجرة على جميع المسلمين إليهم، وبالتالي الخارج عن الهجرة خارج عن الجهاد المشروع. فيا أيها المسلمون، يقول البغداد، فيا أيها المسلمون في كل مكان، من استطاع الهجرة إلى الدولة الإسلامية فليهاجر، فإن الهجرة إلى دار الإسلام وهي واجبة،
واضح؟
ما في لبس الآن. يبقى الهجرة إلى دار الإسلام. طيب في دار إسلام تاني يا بغدادي؟ لا، دار الإسلام هي داره. يبقى يجب على المسلمين في كل مكان الهجرة إلى دار الإسلام، إلا مين؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فلذلك عسى الله يعفو عنه. فمن لم يلحق بالبغدادي داخل في هذه الآية، إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما هم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يجب عليك تهاجر إلى دولة الإسلام. ففروا أيها المسلمين، طبعا هي أيها المسلمون، ففروا أيها المسلمون بدينكم إلى الله مهاجرين. فروا إلى الله عند البغداد مهاجرين بدينكم، يعني تنظيم القاعدة يمكن ما وصل إلى هذا الغلو. نخص بدعوتنا، يعني من هذه دعوة عامة أيها المسلمون في شتى بقاع، لكن نخص من هؤلاء بالذات طلبة العلم والعلماء والفقهاء وعلى رأسهم القضاة وأصحاب الكفاءة العسكرية والإدارية والخدمية والأطباء والمهندسين في كل التخصصات والمجالات، ونستنفرهم ونذكرهم بتقوى الله، فإن النفير واجب عليهم وجوبا عينيا. الإخوة الأطباء، الإخوة المهندسون، الإخوة الكفاءات العسكرية في كل الميادين، من أول الصول ولا ماذا بيسموه إيه إلى آخر اللواء ولا الفريق ولا كل الإخوة، والإدارية يا الله حتى اللي بيشتغل في إدارات التعليم والزراعة ومراكز الشباب وكذا كله، والخدمية والأطباء، كل هؤلاء يلا هبوا إلى دولة البغداد حتى تقام دولة الإسلام هناك وبقوة وكذا وكذا. هذا واجب، فإن النفير واجب عليه وجوبا عينيا 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 على هؤلاء. كل طبيب على وجه الأرض، كل مهندس، كل من عنده خبرة عسكرية، كل واحد من هؤلاء يجب عليه وجوبا عينيا أن يهاجر إلى دولة البغدادي. جميل والله يا أخواني نتعرف على هذه الكلمات، جميل جميل، حتى لا تغتروا يا شباب بتلك الصفحات والمواقع. لحاجة المسلمين الماسة إليهم، فإن الناس يجهلون دينهم ومتعطشون لمن يعلمهم ويفقههم، فاتقوا الله يا عباد الله، عليكم بالهجرة إلى هناك إلى دولة الإسلام في داعش، دولة الإسلام هذه تجب الهجرة، تجب الهجرة إلى دولة الإسلام. مع أنه ما في أحد من العلماء قال تجب الهجرة إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه في أي مكان على وجه الأرض. تستطيع إظهار دينك فيه فلا تجب الهجرة عليه، حتى لو أنا في بلاد الكفر. لو كان الإنسان في فرنسا، في أمريكا، في كذا، ويظهر دينه وشعائر دينه ويظهر مخالفته للكافرين، إذا كان يظهر ذلك فلا تجب الهجرة وإنما تكون مستحبة. إنما إذا عجز عن إظهار دينه، ولا أقول القيام بدينه إنه يقوم يعني يصلي ويصوم وكذا، لا، إظهار، ومحل الإظهار أن تأتي بالشعائر الظاهرة مع الإنكار. الإظهار يعني البراءة، تستطيع أن تتبرأ من الشرك وأنت هناك، وأنت هناك إن استطعت هذا فلا تجب الهجرة عليك، لا تجب الهجرة عليك. إنما إذا لم تستطع هذا تجب الهجرة عليك. حتى في بلاد الكفر ما يجب هذا إذا كان الإنسان يستطيع إظهار دينه وهو في بلاد الكفر. من الذي قال يجب على الإنسان هذا؟ من الذي قال؟ من الذي أوجب يا بغدادي؟ من الذي أوجب؟ فهؤلاء جهال إخوان، ما ينطلقون من نصوص شرعية ولا من قيود أهل العلم وضوابط أهل العلم. طيب أبو بكر البغدادي الآن كفر، جعل عنه مستطيل وكفر حكومات وكفر جيوش وكفر كذا، حتى أنكر عليه التكفيري الجلد أبو قتادة الفلسطيني، أبو قتادة الفلسطيني. وأبو قتادة الفلسطيني ده اسم بيتكرر معنا مرات، وهو ضمن هؤلاء التكفيرين في العالم الذي هو معروف أصلا بشدته وتكفيره بل هو الذي كان يكفر العلماء فضلا عن الأمراء، لكن مع ذلك ينكر على حكومة البغداد، ينكر على البغدادي وينكر على داعش غلوه في التكفير. وكان قلنا أخوان الخوارج ينكر بعضهم على بعض، خوارج طوائف بعضهم أجلد من بعض في التكفير، وهم كلهم إيه؟ خوارج، النجدية ولا الأزارقة ولا الحرورية، كل هؤلاء. أبو قتادة أقر على داعش بمخالفات عديدة. المخالفة الأولى أنهم دعوا عموما المسلمين لبيعتهم، وقد تقدم نقل هذا من خطاب أبو بكر البغدادي نفسه، داعش أبو قتادة اللي بيقول كده، دعوا عموما المسلمين لبيعتهم، وده مخالف، ده مخالف. أنت كونك بقى تجاهد في مكان، ده كلامك أبو قتادة بقى، أنت جاهد في مكان أنت حر، لكن لا تدعو الناس جميعا. طبعا أبو قتادة معنى ذلك الدعوة ديت يعني دعوة للقاعدة ودعوة لغيرها أنها تدخل في ضمن هذا التنظيم. المخالفة الثانية أنهم يكفرون المخالف لهم ممن لم يبيعهم. هذا أبو قتادة اللي بيقول هذا، أن داعش تكفر من لم يبايع. أنا أقول هذا الكلام لأن داعش أخرجت كلام آخر أن إحنا لا نكفر إلا من قام الدليل على تكفيره. طب الكلام ده لا يبرئكم يعني، إحنا لا نكفر إلا بالدليل ومن قام. بس ما هو الدليل؟ والدليل قام على تكفير من؟ ما هو الخوارج لا يكفرون إلا بالدليل. هو أنتم مفكرين الخوارج يكفرون بلا دليل؟ الخوارج يكفرون بالدليل، كفروا الصحابة بالدليل وقتلوا الصحابة بالدليل. ألا هو ينجيك أن تقول أنا لو أكفر إلا بدليل وضوابط شرعية؟ وهذا لا يعنينا، إنما يعنينا نعرف ما هي الضوابط الشرعية التي تكفر بها الناس. وإلى الخوارج عندهم ضوابط شرعية يا أخوان، الخوارج يكفرون ما كفرته النصوص، من كفرته النصوص يكفر الخوارج يكفره. لكن من الذي كفرته النفوس النصوص؟ اللي كفرته النصوص الزاني السارق القاتل، هذا عند الخوارج. إذن هذا فهموه. فمؤخرا أخرجت داعش أو محدد رسمي عن داعش يقول بأننا لسنا يعني الناس يقولون عنا، وأمريكا ما أدري تقول عنا وكذا، نحن يعني غلاف هذا الباب. لا إحنا بنقول أبو قتادة نفسه التكفيري، أبو قتادة نفسه التكفيري ماذا يقول عنك يا بغدادي وماذا يقول عن دولة داعش؟ يقول إنهم يكفرون المخالف لهم مما لم يبيعهم. وقد اعترف بهذا أبو بكر البغدادي نفسه لأبي قتادة، وبعد هذا لم يعدوا يلزمون به، لكنهم يرونه قولا سائغا لمن تبناه منهم وفيه ما لازال يتبناه. يعني هو بيقول إيه؟ إن هم انسحبوا من ديت، يعني ما يكفرون من لم يبايع، يرون المسألة يسعهم الخلاف فيه. ما شاء الله تكية هي يعني، سبحان الله. لا يرون الخلاف يسعهم، يعني ما ينكرون على من كفر، لكن ومن لم يكفر له وجها. فقال وأما أنكم تشابون الخوارج فإنكم أتيتم بالشر الأكبر. أبو قتادة يقول إباه وأما أنكم تشابهون الخوارج فإنكم أتيتم بالشر الأكبر فيهم، حيث كفرتم المخالف لكم في هذا المعنى. الكلام اللي مضى الآن في مخالفة أنهم يكفرون كذا كذا، ده كلام الإيه؟ صاحب الكتاب. كلام بقى البغدادي، كلام أبي قتادة نفسه بيقول إيه؟ وأما أنكم تشابهون الخوارج فإنكم أتيتم بالشر الأكبر فيهم حيث كفرتم المخالف. شوف الخوارج، أما نقدر تشابه الخوارج يا أخي والله العظيم حاجة عجيبة، بيتكلموا في الخوارج يعني هم عندهم الخوارج أي صفة، لكن هم لا، هم مش خوارج، هم ليس خوارج. هذا بيذكرنا بالإيه؟ بالراقصة، يعني الراقصة تطلع وتتكلم عن مهن الشريفة ومن المهن الشريفة وكذا وهي مش واخدة بالها، يعني لو بصت نفسها تعرف هي مان يعني لو نظرت نفسها تعرف الراقصة يمين، لكن هي بتتكلم عن المهن الشريفة وخدمة الأمة والنظام وعادي جدا. فهو بيتكلم عن الخوارج مش ينظر الى نفسه، لا هو لا ينظر الى نفسه، هو يتكلم عن الخوارج. فبيقول في دولة داعش انكم تشابهون الخوارج فانكم اتيتم بالشر الاكبر فيهم، يعني بالشر الاكبر في الخوارج كمان، حيث كفرتم المخالف لكم في هذا المعنى. وقد صرح لي خليفتهم وفقيههم المقدم فيهم أنهم كانوا على هذا الاعتقاد وتكفير من لم يبايع خليفتهم، ولكنهم قالوا إن اعتقادنا هذا قد تغير، أي الخليفة والفقيه، وإن كان بعضنا على هذا الاعتقاد وهي مسألة لا نوالي عليها، فهي عندهم مسألة خلافية يجوز فيها الافتراق دون الفراق. يا سلام، يجوز فيها الافتراق دون الفراق، نفترق في الرأي لكن لا نفارق في نعم. وحيث كان اسكت يا حسين. وحيث كان هذا معتقدهم في الابتداء فقد وقع منهم جهالات كثيرة من إباحة الدماء والأموال، وليس هذا موطن كتابة التاريخين الذي اعترفوا به هم دون سواهم، مع أن بعض مسؤوليهم الشرعيين فاحت منه هذه الجهالات، وهو قوله إن الإمامة من أصول الدين وهي مناط للتكفير والإمامة. ما في فرق، دولة خلافة دولة داعش هي واحدة، ولكن هذه أطوار، هي أطوار. هل عندك بينة أنهم رجعوا عن هذا؟ ما زال الأمر عندهم الآن من يكفر، فحتى هي دولة خلافة دولة داعش كلها واحد، لكن هذه مراحل كما تفضلت أنت أن هذه الدولة أخذت مراحل معينة، إذن هي دولة واحدة أصلا. طيب، المخالفة الثالثة على لسان أبي قتادة الفلسطيني، سيد إمام مع الظواهري وبلاد ثم يعود على الظواهري وبلاد، أبو قتادة التكفيري يناقش التكفيريين. بالله عليكم شباب المسلمين يكون تحت وطأة هؤلاء؟ أعوذ بالله. المخالفة الثالثة، وسيكفر بعضهم بعضا غدا. يخبرني أنتم تقرؤون، أنتم تعرفين القصة اللي ذكرها أهل العلم لما خارجي مع خارجي، ما خارجي كبير مع خارجي طالب وتلميذ، المهم كان يطوفان حول الكعبة، فقال أحدهما الآخر انظر إلى هذا الجمع، فليس أحد يدخل الجنة منه إلا أنا وأنت، كل الجمع ده لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا أنا وأنت. فقال لا 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 هي لك أنت، ثم تركه وإيه وخرج. طالما المسألة كده يبقى إيه، يبقى هي لك. فأيضا هؤلاء يكفر بعض بعض، بل أخبرني بعض الإخوة في كان في المعتقل، يقول بعض الإخوة في المعتقل أن بعضهم كفر النبي صلى الله عليه وسلم، من فهم النصوص كفر النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة الثالثة أنهم جهال وليس فيهم أهل علم، وهذا مصداق ما سبق ذكره في صفات الخوارج، ده كلامه كلام صاحب الكتاب. قال أبو قتادة، ولذلك تجد عامة أبو قتادة بينتقد، ولذلك تجد عامة هؤلاء من الجهلة المبتدئين في التدين، حيث يعجز جهلهم عن فهم مضايق مسائل العلم، لما أبو قتادة يعرف مسائل العلم طبعا. ومعلوم لأهل العلم أن تنزيل الأحكام الشرعية من مضايق الفقه، بل هو أعوص ما يلاقيه الفقيه نفسه. هذا أبو قتادة بيقول إن إنزال الأحكام الشرعية من مضايق الفقه، بل هو أعوص ما يلاقيه الفقيه نفسه، فكيف يجعل حكم الكفر والإيمان على الأشخاص والجماعات في يد جاهل لا يعرف أحكام المياه والوضوء والصلاة؟ عجيب يا أخوان، عجيب أن يقول هذا أبو قتادة. وإحنا نعرف أبو قتادة، أقول لكم بسرعة كده، أبو قتادة يقول إيه؟ أبو قتادة بيقول بهذا يتبين أن ما فعلته الجماعة الإسلامية المسلحة من تهديد ذرية ونساء المرتدين بالقتل من أجل تخفيف وطأتهم على النساء والمساجين والإخوان هو عمل شرعي لا شبهة فيه. قتل كل هؤلاء بأطفالهم بنسائهم بكله، أطفال ونساء المرتدين دول حكام وأذناب الحكام وكذا، هذا لا شبهة فيه، هذا من مضايق الفقه التي يتكلم عنها أبو قتادة الفلسطيني. ثم قال قد تبين من حليم أن مقدميهم أهل غلو وبدعة، وقد فرغ من هذا أو فرغ من هذا وتبين جليا، وفيهم جهل عظيم حيث لا علماء ولا فقهاء يقدرون سوق هذا الأمر العظيم الذي ادعوه الخلافة العظمى. ينكر عليهم هو مسألة الخلافة الإيه العظمى، أبو قتادة الفلسطيني ينكر عليهم هذا. طيب، المخالفة الرابعة لتنظيم داعش أنهم أهل تكفير وغلو حتى كفروا النصرة، جابت النصرة، وتقدم تكفيرهم لمن لم يبيعهم، بل سنجد كلاب على النار يكفرون المخالفة لإمامهم وأماريهم كما فعل الشيعون القدماء وجماعة الخلافة، وسيكون هذا في هؤلاء كذلك، وإن كان مثل هذه الأمور تظهر رأسا بل تتسلسل تباعا كما رأينا منهم ذلك قبل إعلان الخلافة، إذ كان خلافهم عجبة النصرة على الإمارة والقيادة ثم تحول إلى التكفير واستحلال الدماء. والله أعلم غدا ماذا سيكون. المخالفة الخامسة، يقول أبو قتادة واقعهم يدل أبو قتادة اللي أفتى بقتل الأطفال والنساء، أبو قتادة، وبعض الناس رد عليه في كتاب. ماذا يقول بقى؟ ماذا يقول أبو قتادة في دولة داعش؟ زعموا واقعهم يدل على صعارهم في قتال مخالفيهم، مصعورون، وهذا القتال إثم وجريمة كبيرة على أي معنى كان، سواء كان من أجل الغلبة أو من أجل غيرها. أما إن حصل تكفير للمخالف فهذا دين الخوارج ولا شك. هذا كلام أبي قتادة. دي توبة؟ لا، دي مش توبة، ده إسقاط على واقع معين في بعض الصور. وقال فقد وقع من جهالات كثيرة من إباحة الدماء والأموال. التكفير الجلد أبو قتادة يقول عن هؤلاء وقد وقع من جهالات كثيرة من إباحة الدماء والأموال، ومن ينتسب إلى منهج السلف يقول فلما قاموا لتطبيق الشريعة وكذا وقاموا لإقامة توحيد الله عز وجل قام عليهم الايه الناس شرقا وغربا عربا وعجما وكذا وكذا، وهذا يدل أنهم على الحق. هذا الذي ينتسب إلى المنهج السلفي في الصعيد. فقد وقع من جهالات كثيرة من إباحة الدماء والأموال، وليس هذا موطن كتابة تاريخهم الذي اعترفوا به هم دون سواهم. ثم قال حيث سنجد فقه البغاة، حيث سنجد فقه البغاة كما أعلن الجاهل المركب العدناني في بيان هذا، حيث حذر من شق عصا الطاعة وإن حكمها الدم والقتل. غضب أيمن الظواهري بانفصال داعش عنهم، وأصدر بيانا في ذلك، وجعل الأمير على فرع القاعدة بالشام وهم النصرة أبا محمد الجولاني. قال أبو قتادة الفلسطيني في رسالتي عنهم، وهي رسالة مشهورة متنقلة يقول في الحاشية، يقول أبو قتادة وقد كانت جماعات الجهاد عموما على طريق واحد، بل والكثير منها على إمرة واحدة، ألا وهي البيعة للدكتور الظواهري. فدخول اسم الخلافة لن يغير واقع الصراع والمواجهة مع أعداء الدين. ما فعلته جماعات الدولة، طبعا يسمون جماعة الدولة، هو إذهاب للخلاف الجاري بينها وبين خصومها على قيادة جماعات الجهاد، أي جماعة القاعدة، إلى الدم الصريح، وإعطاء هذا السفك للدم الحرام صفة شرعية. ثم قال أقول إنما أراده البغدادي بإعلان الخلافة قطع الطريق على الخلاف الشديد في إمرة الجهاد في بلاد الشام. قطع البغداد الخلاف من الأمير، من الأمير أنا الخليفة أمير المؤمنين، انتهت المسألة. ومن لم يدخل في بيعته فهو الخارج عن جماعة المسلمين. فيقول قطع الطريق على الخلاف الشديد على إمرة الجهاد في بلاد الشام الواقع بينهم وبين جماعة النصرة، وخاصة بعد أن تبين الكذب ودعواهم ألا بيعة في أعناقهم للدكتور الظواهري. هذا كلام أبي قتادة الفلسطيني الغالي فين؟ الغالي في التكفير. سيد إمام يحكم على كل هؤلاء قائلا ابن لاد والظواهري ليس من أهل العلم والفتوى ولا من أهل التقوى. سيد إمام يقول ابن لاد والظواهري كلاهما جاهل بالدين، وهما من ناحية الشريعة عوام يجب عليهم استفتاء أهل العلم لا أن يفتوا غيرهم ويوجههم، كيف لو أفتوا الأمة ووجهوا الأمة كلها. سيد إمام يقول أما ابن لاد فكان يكتب له خطبة أتباع من موريتانيا واليمن من طلبة العلم، والأسماء موجودة كانوا بيكتبون الخطبة. سيد إمام يقول وما علم ابن لاد في عام 1994 بالسودان، كان هناك موضوع محل اهتمام ابن لاد فأرشدته إلى قراءة كتاب معين فيه، فقال لي إنه لا يطيق أن يكمل قراءة كتاب، وأما خطبه فأتباعه يكتبونها له. سيد إمام بيقول الكلام ده في كتاب له اسمه التعرية. سيد إمام يقول فكلاهما ابن لاد والظواهري من العوام وليس من العلماء، فلا تعجب بعد ذلك إذا اخترعوا كل القبائح السابقة التي استحلوا بها سفك الدماء والتخريب بالجملة. سيد إمام سيد إمام أنت على ضرب هؤلاء تنام. سيد إمام أضف ثالثا إلى هذا الطغام، أنت مع بلاد وظاهري جاهل بالدين، جاهل بالشريعة، مخالف علماء الأمة، هاجر لكتبهم إلا ما وفق هواك. سيد إمام، أنت على ضرب الخوارج بالتمام. سيد إمام يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي يساوي ادعاء النبوة تماما. سيد إمام يكفر المسلمين كما مر معنا. هذا السيد إمام الذي ينتقد هؤلاء، لكن كما قلنا لكم هكذا يضلل ويكفر بعض أهل البدع بعضا. أبو مصعب السوري يصرح كالآتي، يقول: أثبتت لي التجربة الجزائرية كما غيرها، شوف الجزائر، شوف ربط مع الجزائر كمان، أن الثغرة الكبرى في التجارب، يا سلام، دي كلمة جميلة، احفظوها يا أخواني ولا اكتبوها، بارك الله فيكم، والله العظيم أراحنا أراحنا. ماذا يقول أبو مصعب السوري؟ أثبتت لي التجربة، شوف بقى من واقع الميادين، أثبتت لي التجربة الجزائرية كما غيرها أن الثغرة الكبرى في التجارب الجهادية كلها بلا استثناء، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. أبو مصعب الثوري السوري يقول هذا، بلا استثناء كل التجارب الجهادية التي وجدت في العالم الإسلامي بلا استثناء، وهي في التجربة الجزائرية أشد أثرا وفظاعة، هذه الثغرة هي ماذا؟ غياب العلماء وكبار الدعاة عن قيادة تلك التجارب الجهادية. يا الله يا الله، شوف كل هؤلاء جميع التجارب الجهادية في العالم الإسلامي، يا أخي شهد شهد من أهلها، إياك تجادل بعد هذا. يا أخوانا أنا أريد، بارك الله فيكم، اللي يسمع يسمع بأذن قلبه ويسمع مريدا للحق، اللي عند اللي متعصب له الواحد ولا متعصب له اثنين، نفض يا رجل ما في رأسك والزم الحق، بارك الله فيك، فإن أحد لا ينفعك، اللي متعصب له الشيخ واللي متعصب له الجاهل، فينك يا عدل وتقول لك والله الوقت يعني مش وقت، وليس هذا الوقت وقت البيان، متى يأتي وقت البيان؟ البيان هذا يأتي متى؟ متى يأتي البيان؟ من 30 سنة، أكثر من 30 سنة وأنت في الدعوة، من متى؟ هو كان جاءنا بيان الإخوان لما يأتي بيان القاعدة، هو كان جاءنا بيان التبليغ لما يأتي بيان القاعدة، هو كان جاءنا بيان التكفيريين لما يأتي بيان القاعدة، ده في مسجده يوجد تكفيريون. أنا والله يا أخواني ما شعرت بغربة في محاضرة ألقيتها في السنة، والله يا أخواني شوف يعني الحمد لله، ذهبنا إلى صعيد، ذهبنا إلى هنا إلى هناك ونتكلم بالمنهج وننشر، والله يا أخواني أنا ما شعرت بالغربة والخوف على نفسي إلا مرة واحدة تكلمت بها محاضرة السنة، كان زمان في مسجد مصطفى العدو، وهي مرة وحيدة اللي رحتها في هذا المسجد بناء على طلب الإخوة هناك، وما كانش موجود هذا الرجل، ما شعرت بالغربة إلا يومها، وشعرت بالخوف، أم واحد شق الصفوف جاي يقول لي وياسق وما ياسق، ومن ده من ترجمته مين؟ هو أحمد العدو، أخو مصطفى العدو، اللي إلى الآن إياك حد يتكلم هناك والمنهج التكفير وعلى المنابر والطعن في العلماء صراحة، ويمسك الميكروفون ويدعو إلى الميادين، والبساطة موجودة إلى الآن، هذا موجود في مسجد يسمونه مسجد أهل السنة ولا التوحيد ولا أحمد بن حنبل ولا إيه؟ أهل السنة والجماعة، والسنة منهم بريئة. فلا أخواني دعوكم من التعصب وخذوا الحق من أهل، بارك الله فيكم، وهذه الكلمات أوضح من الواضح، بارك الله فيكم. شوف الخلاصة يعني اللي انت اللي العلماء بيقولوا، مزالي قالوا العلماء اتعلموا وتفقهوا وتدينوا وأطيعوا ربكم وابن أمتكم ودعوا هذه المسألة، قد يموت الإنسان ولا تأتيه مسألة لا خلافة ولا جهاد ولا كذا ولا يكون أثيما، رأيت النبي وليس معه أحد، ليس كل نبي جاهد، كثير من الأنبياء ما جاهدوا بالسيف والسنان. الأنبياء الرسل كيف بالأتباع كيف بالدعاء؟ لكن انطلاقة الدعوة عندهم هي الجهاد. ومر معنى كلام الظواهري العالم يساوي المجاهد في ساحة الوقع عنده. هذه الثغرة يقول أبو مصعب السوري هي غياب العلماء وكبار الدعاء عن قيادة تلك التجارب الجهادية، ولقد أدى غياب هؤلاء العقلاء وأصحاب العلم والتجربة والخبرة عن ريادة التجارب إلى ضعف التربية وتيه القرارات لدى الشباب وتخبطهم وارتكابهم للأخطاء. هذا من كتاب مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر، هذا يقول أبو مصعب الإيه السوري بواسطة هذا الكتاب. يكفينا هذا في داعش ودمتم. فداعش فلتطوى صفحتها السوداء مع هذه التنظيمات السوداء. وقبل أن أختم أعطر سمعك أيضا حتى لا تظن أن هذا كلام من قبلنا، أيضا بفتاوى العلماء الأكابر في التحذير من هذا التنظيم كما حذروا من تنظيم بن لادن. وإحنا اختصرنا تنظيم بن لادن طبعا علماء حذروا لأن هذا مشهور لديكم جميعا. الشيخ الفوزان حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، السلفيون عندكم، السلفيون هنا في مصر يقولون ده فقه سعودي. ها؟ ده فقه سعودي، علماء السعودية. لما جيت انت اول ما نزلنا يا اخواني وظهر مسألة بقى الحمد لله الامامة وهذه المنهج، يعني قالك الشيخ هشام متأثر بايه؟ بالسعوديين. واصل الشيخ هشام يا عمي مشايخ هناك في السعودية، والسعودية اصلا بتحكم بالشريعة، انما هنا غير. فالشيخ هشام ده مش فاهم الواقع، هو جاي من السعودية وبعدين متأثر بعلماء السعودية. احنا متأثرين بعلماء السعودية؟ احنا متأثرين بعلماء السعودية وعلماء بغداد وعلماء خراسان وعلماء المغرب وعلماء كل العلماء، لان احنا متأثرين بالبربهاري والترمذي والنسائي والبخاري والسجستاني وكل دول علماءنا يا اخي، كل دول علماء. شيخ هشام قال ابن باز، زي ما انت بتقول قال برهامي، ولك الشرف لو حدثت عن تلميذ لبرهامي. لا، احنا بنأتيك بكلام الأئمة الكبار، بنأتيك بكلام الخلال باللالكائي بالصابوني بالإسماعيلي بأئمة الإسلام. راجع كل الكتب هذه، كل هذه الكتب لأئمة الإسلام. هذا منهج، مو منهج سعودي، هذا منهج أهل السنة والجماعة. ومن نطق بالحق في أي مكان قبل، ومن نطق بالباطل رد عليه. الشيخ الفوزان سئل حفظ الله، شيخ صالح هناك بعض الجماعات التي تتكلم باسم الإسلام والإسلام من براء وقع وترفع راية الجهاد في سبيل الله وشعار الدفاع عنه، ثم تسيء للإسلام، طبعا ده في الجماعات بصفة عامة، ثم تسيء الإسلام أبلغ الإساءة، وذلك بما أظهروا من سفك للدماء وانتهاك الحرمات وطلوع الأمينين وتفريق لواحد صف الأمة، حديثكم حول ذلك. فأجاب قائلا الحمد لله، الجهاد وسلام الإسلام، والجهاد والهجرة من أفضل أعمال في الإسلام، ولكن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، ولي أمر المسلمين هو الذي يأمر به وهو الذي ينفذه وهو الذي يشرف عليه بنفسه أو يقيم من يقوم مقامه بذلك، وهذا مذكور في كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. قالوا الجهاد ماض مع كل إمام برا كان وفجرا حتى تقوم الساعة، هذا هو الجهاد المشروع. أما سفك الدماء ومعصية ولي الأمر فهذا مذهب الخوارج، وهذا من الإفساد في الأرض، هذا إفساد وليس بجهاد. نسأل الله العافية وأن يهدي قلوب المسلمين معرفة الحق والعمل به. طيب، سئل الشيخ أيضا أحسن الله إليكم، يقول أحد الدعاة في بلادنا، من يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة وداعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن مجموعة الدورة الثانية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح أحسن الله إليكم. فأجاب قائلا هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب. اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة يخوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، ما عليه الفرق الضالة، ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدورة الثانية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزييف في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك لا يصل حلاه آخر هذه الأمة إلا لا يصل آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. طيب شيخ عبد المحسن العباد سؤال شيخنا الفاضل، بعض الناس يقول عن الدولة الإسلامية الموجودة الآن إنهم خوارج، فهل هذا صحيح؟ فأجاب قائلا لا شك، لا شك في هذا، يعني صفاتهم وأفعالهم هي أفعال الخوارج. الدولة تقول الداعشية، نعم ما ينبغي أن نقول إسلامية، هي دولة داعشية، ما نقول إسلامية، يقال داعشية، هذا الاسم المناسب له. طبعا هو الشيخ يمكن داعشية عن دولة الشام والإيه والعراق، إحنا نقول هي لا دولة داعشية ولا دولة أصلا. الدولة الإسلامية تذبح الناس بالسكاكين وتفسد وتقتل، يعني هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا كلام الشيخ العباد. طيب كلام الشيخ العباد له مقال اسمه الفئة الضالة على موقع الإلكتروني بعنوان فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة بتاريخ 28 رمضان 1435، وهكذا نصه. يقول الشيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد ذلك يقول فقد ولد في العراق قبل عدة سنوات فرقة أطلقت على نفسها دولة الإسلام بالعراق والشام، واشتهر ذكرها بأربعة حروف هي الحروف الأوائل لهذه الدولة المزعومة فيقال لها داعش، وقد تعقب على زعامتها كما ذكر ذلك بعض المتابعين لحدوثها وأحداثها، عدد يقال الواحد منهم أبو فلان الفلاني أو أبو فلان ابن فلان، كنية معها نسبة إلى بلد أو قبيلة كما هو شأن المجاهيل المستترين المتسترين بالكنى والأنساب. وبعد مضي مدة على الحرب التي وقعت في سوريا بين النظام والمقاتلين له، دخل أعداد من هذه الفرقة غير مقاتلين للنظام لكنهم يقاتلون أهل السنة المنوئين للنظام ويفتكون بهم، وقد اشتهر أن قتلهم لمن يريدون قتله يكون بالسكاكين الذي هو من أبشع وأنكى ما يكون في قتل الآدميين. وفي أول شهر رمضان الحالي حولوا تسمية فرقتهم إلى اسم الخلافة الإسلامية، وخطب خليفتهم الذي أطلق عليه أبو بكر البغدادي، خطب في جامع في الموصل، ومما قاله في خطبته فقد ولدت عليكم لست بخيركم، وقد صدق بأنه ليس بخيرهم لأنه قتل من يقتلونه بالسكاكين إن كان بأمره أو بعلمه، لأن قتل من يقتلونه بالسكاكين إن كان بأمره أو بعلمه وإقراره فهو شرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، يعني ليس بخيرهم من تمنيه من شرهم. الحديث وهذه الجملة التي قالها في خطبته قد قالها أول خليفة في الإسلام بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهو خير هذه الأمة التي خير الأمم، قالها تواضعا وهو يعلم والصحابة يعلمون أنه خيرهم، للأدلة الدالة على ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخير لهذه الفرقة أن تراجع نفسها وتؤوب إلى رشدها قبل أن تكون دولتها في مهب الرياح كشأن مثيلاتها التي سبقت في مختلف العصور. هم دول العلماء وأهل الخبرة، الشيخ العباد تقريبا 90 سنة الآن، حول 90 سنة الآن على العلم والبصيرة جزاه الله خيرا، يقول لك عليها أن تراجع نفسها قبل أن إيه، قبل أن تكون دولتها في مهب الرياح كشأن مثيلاتها التي سبقت في مختلف العصور. ومما يؤسف له أن فتنة هذه الخلافة المزعومة التي ولدت قبل أيام لقيت قبولا عند بعض صغار الشباب في بلد الحرمين، أظهروا فرحهم وسرورهم بها كما يفرح الظمآن بالسراب، وفي من زعم مبايعة هذا الخليفة المجهول، وكيف يرتجى خير ممن ابتلوا بالتكفير والتقتيل بأبشع القتل وأفظعه، بأشنع القتل وأفظعه. والواجب على هؤلاء الشباب أن يرفعوا بأنفسهم عن الانسياق وراء نعيق كل ناعق، إيه صدقت والله، وأن يكون الرجوع في كل التصرفات إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك العصمة والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأن يرجعوا إلى العلماء النصحين لهم من المسلمين. ومن أمثلة السلامات من فكر في ضلال بسبب رجوع إلى أهل العلم، ومن أمثلة سلامة من فكر في ضلال بسبب رجوع إلى العلم، الإنسان لو فكر في ضلال لو رجع إلى العلم تحصل له السلامة، ما رواه مسلم في صحيح، هذا حديث والله يا إخواني حديث جميل، ما رواه مسلم في صحيح 191 عن يزيد الفقير قال، الحديث ده آية من آيات الله، اسمعوا. يقول يزيد كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، ملت لهذا رأي من رأي الخوارج، وانت عارف اي واحد ممكن يميل بعض الاحيان لبعض الناس ويستميلونه ويعجبه ذلك، فيقول فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس، نحج الأول وبعدين نخرج على مين؟ على الناس. بس الأول بالمرة نحج إلى بيت الله الحرام. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بصحابي، إذا بعالم، إذا بمن؟ إذا بعالم صمام الأمان، إذا بعالم. ما لم تجث بركبيك بين يديه فأنت ستضل حتما إلا أن يشاء الله. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، بيحدث بالحديث، بحدث بحديث الجهنميين. قال فقلت له الجهنميين هما يخرجوا من النار بشفاعة الشافعي وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا ذكر أن قوما سيخرجوا من النار هذا على خلاف معتقد مين؟ الخوارج. فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ تحدث ايه؟ هذا كلام ليس صحيح، تحدث ايه؟ والله يقول، اسمع اسمع، والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته، ويقول كلما اراد يخرج منها اعيدوا فيها. انت بتحدث بايه؟ تحدث في ان قوم يخرجون من النار والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته، والخزي يتعارض مع الخروج، وقول الله الصريح كلما اراد يخرج منها من النار اعيدوا فيها، يبقى ما في خروج من النار، وانت بتقول في خروج من النار. هذا يدل على ان لكل صاحب ضلاله شبهه يتعلق بها. لكن هي بقى صحيحه؟ لا. طب من الذي يفندها لك؟ العالم. فما هذا الذي تقولون؟ والقرآن موجود. ماذا قال بقى جابر رضي الله عنه؟ فقال أتقرأ القرآن؟ طالما أنت جبت آيات، أنت تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت نعم. اللي هو الآية عسى يبعثك ربك مقام المحمود. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، هو ده المقام المحمود. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال وأخاف أن أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا. إذن ذكر لهم الحديث أن هذا هو القرآن أيضا الذي تقول. لكن من الذي لا يخرج من النار؟ الكافر. قال يزيد فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله، رجعنا عن رأينا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. إذا نفعهم الله بالإيه؟ بالعالم. ولذا احنا نرجو يا أخواني أن تكون هذه الكلمات اللي احنا بنقرأها من كتب العلماء وكتب المشايخ ومن كتب أهل العلم في شأن هذه التنظيمات والأفكار والجماعات أن تكون إن شاء الله نافعة، وأن تكون غاسلة لكل داخل في قلبك أو في ذهنك من أهل البدع والأهواء هؤلاء، وأن تحذر منهم الليلة والنهار. لكن أنا أقول انتبهوا، حتى بعض إخوانكم سألني يعني سؤال، مسألة التحذير لابد أن تراعي فيها الفقه وتراعي فيها التؤدة وأن تراعي فيها الحكمة وأن تراعي فيها كذا، فما يقال لهذا الشخص لا يقال للآخر. ما أقوله أنا لكم الآن قد لا أقوله في مواضع أخرى لبعض العوام، لكن لا تقل باطلا، لكن لابد أن تكون دعوتك بحكمة، لابد أن تكون دعوتك وبيانك يكون بحكمة، وانتقي الألفاظ التي تقولها. نعم. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله وهو يدل على أن هذه العصابة ابتليت بالإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، وأنهم بلقائهم جابرا وبيان لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه وتركوا الباطل الذي فهموه، وأنهم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد الحج. وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوع إلى أهل العلم، ويدل لخطورة الغلو في الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة من حديث حذيفة: إن أخف ما خاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام سبحان الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلنا: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، انظر الصحيحة للألباني. وحداثة السن مظنة سوء الفهم. وأبو بكر كم سنه البغدادي؟ وأسامة بن لادن كان كم سنه؟ وشكر مصطفى كان كم سنه؟ واللي الجماعة الإسلامية اليوم اتفقوا على إن الجماعة يرؤسها مين؟ طالب في ثالثة كلية. حدثاء الأسنان. حداثة السن مظنة سوء الفهم. وذكر حديث عائشة لما قالت: يا ابن أخي، لما يقول عروة: وأنا يومئذ حديث السن، فسألت عائشة: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة إلى آخره. طيب، وذكر رحمة الله عليه كلاما طويلا في التحذير من هؤلاء، وفي النهاية قال: وعلى هؤلاء الشباب الذين انساقوا وراء نعيق هذه الفرقة أن يرجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى رشدهم، وألا يا صلاح الله يكرمك ما تتكلم، أنت ما فيش لك كلام منخفض أصلا، ما تتكلمش خالص، لأن المخفض عندك ميكروفون هنا ما شاء الله تبارك الله. يا أخي لا تسكت، تكلم بس، الله ينجحك، أرجوك لا تتكلم. أنت وأخونا أمير الله يجزاه خير، بس أمير غايب، أنت وأمير ما في عندكم منخفض، عايزين توشوش واحد خده في الشارع، بارك الله فيك. وعلى هؤلاء الشباب الذين انساقوا وراء نعيق هذه الفرقة أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى رشدهم، وألا يفكر أحد منهم باللحوق بها فيخرجون من الحياة بالأحزمة الناسفة التي يلبسون إياها، أو بذبح بالسكاكين الذي يميز لهذه الفرقة. وعليهم أن يلزموا السمع والطاعة للدولة السعودية التي عاشوا وعاش أباهم طبعا لكل دولة، وأجدادهم في ولايتها بأمن وأمان، كذا وكذا إلى آخره. طيب، هذا كلام الشيخ، والعلماء لهم كلام كثير جدا في هذا. أيضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قال لما سئل عن هذه الطائفة تنظيم داعش، قال: الذي يظهر الله أعلم أن هذه الفئة فئة باغية ظالمة معتدية، سفاكة للدماء، هتاكة للأعراض، نهابة للأموال، هؤلاء فئة طاغية ضارة مؤذية في البلاد التي استولت عليها، إلى آخر كلام الشيخ الرجحي. سئل عن ما نصيحتك للشباب في العالم الإسلامي للحذر مما يسمى بداعش، قال: نعم، نصيحة الشباب أن يحذروا منهم. طيب، إلى آخر كلام الشيخ صالح السحيمي. سئل عن هذا، قال: القول الصحيح في هذه الجماعة أنها جماعة خارجية تكفيرية، وابن خالته قتلوه قبل أيام قليلة بدعوى أنه مرتد لأنه كان في الجبهة الأخرى المضادة. نفس الشيخ يقول هذا. هذا فتاوى العلماء. والشيخ عبيد الجبري كذلك قال: جماعة داعش هذه ومعناها دولة الإسلامية في الشام والعراق، هذا مختصر داعش، فدولة فدال دولة وعين العراق وشين الشام، هي خارجية تكفيرية، والذي رأى أعمالها الإجرامية من قتل الأنفس والإتلاف الأموال لا شك فإنهم خوارج. فأولئك وإن كانوا في عصرنا فلهم أسوة خبيثة في أهل النهارات. ويجي هذا المنحرف الجديد في الصعيد يقول: هذا يدل أنهم على الحق، إعجاب برأيه وإهمال لكلام أهل العلم. هذا باختصار صفحة داعش، راحنا الله عز وجل من كل تنظيم فاجر. وبهذا نكون قد أجهزنا أيضا بفضل الله عز وجل على جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومن ضوى تحتها من هذه التنظيمات، تنظيم داعش وتنظيم إيه وتنظيم القاعدة. بالنسبة للمسائل بقى اللي احنا وعدنا بها نؤجلها إلى الغد إن شاء الله، لأن اليوم كان مهم إن احنا ننهي هذا الإيه هذه التنظيمات مع الجماعة الإسلامية. يبقى عندنا غدا إن شاء الله. الآن احنا هنا يا أخوان، ها، جماعة تفكير الهجرة، ها، جماعة الجهاد، جماعة الإسلامية، تنظيم داعش، تنظيم القاعدة. ها، غدا إن شاء الله تأخذون من؟ لا، نبدأ بمن يليهم وعاسر على طريقتهم مدرسة الإسكندرية. فإن شاء الله تعالى غدا الإسكندرية إن شاء الله نقضي وقتنا معهم مع المباحث اللي احنا كانت معنا الماضية ان شاء الله تعالى. بعض اخواننا سيسأل يقول شيخان يقول بعضهم ان دولة العراق حكومة شيعية كثيرة اذا فلا دولة فجاز لداعش فعل ذلك. لا ما يجوز. وهذه الدولة دولة شيعية شيعية وهي في العراق. ما قال احد من العلماء يجوز هذا لان هؤلاء ما خرجوا من دولة العراق وفقط هؤلاء اتوا من سوريا ودخلوا العراق وفعلوا هذه الافاعيل وهذه كلها ما ايدها العلماء وردها العلماء رحمهم الله تعالى ثم انهم يقومون على هذه الافكار التكفيرية والحرب قائم ولا دولة اصلا ما لم يكن هناك سلطة وما لم يكن هناك اجتماع يصح به ولاية احد. واذا كان هذه الدولة الشيعية وهذه الدولة كذا فعلى المسلمين على الدعاء على العلماء الدعوة الى الله عز وجل. والا فقد عاش احمد رحمه الله تعالى في الدولة الاعتزالية فلماذا ما قال نخرج ونقوم تنظيم لان هذه الدولة دولة الاعتزال. لماذا؟ يقول اخبرني يا شيخ احد الاخوة ان رجلا صار مع تكفيرين فراه يكفر الناس ثم كفره هو فقال له تكفيري اتكفري وانا اكفر طوب الارض جايين تتكفرني؟ يقول هل الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين جائزة حتى ولو كانوا من اهل البدع؟ وماذا لو كانت القيادة في الحرب الكفار؟ الاستعانة بالكفار على قتال البغاة والخوارج وكذا اذا كانت دول الاسلام عاجزة لا بأس بذلك والقيادة تكون للمسلمين. وايضا من التنظيمات التي تتبع جماعة الجهاد هو تنظيم بيت المقدس الموجود الآن في مصرنا في سيناء وقد أعلنوا ما يسمى بولاية سيناء وهذه تابعة لدولة داعش كما يقولون ولخلافة البغدادي كما يدعون. هذا التنظيم أيضا يتبع تنظيم داعش والكلام فيه هو الكلام في داعش تماما فليس جديدا لكن أحببنا ننبه إلى أن هذا التنظيم أيضا يتبع هذه الدولة أو تنظيم داعش على الوجه الحقيقي ونفس الأفكار ونفس المبادئ وكل ذلك ولهم مواقع أو موقع تراجعونه يوجد له مطبوعات فيه توجد له مطبوعات وعمليات يعلنون عنها أنهم قاموا بعملية كذا وكذا وقاموا بكذا وكذا ونفس الأفكار أيضا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتولي الكافرين كما يقولون ويرون محاربة الجيش وكفر الرئيس والحاكم نفس الكلام الذي نتكلم عنه في جماعة الجهاد وكذا هو نفس الأمر تماما يرون كفر الحاكم وأيضا النظام التابع لي الحاكم وأن قتل هؤلاء قتل مشروع وهم طائفة ممتنعة تقاتل لأنهم منعوا شعيرة ظاهرة وهي شعيرة الحكم وهم يعترضون أيضا على جماعة الإخوان ويتكلمون عن فترة مرسي وأنه ما حكم الشريعة وأنه 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 إلا أنني لم أطلع على كلام مباشر وصريح لهم في تكفير مرسي وكذا يعني وتكفير الإخوان مباشر إلا أن صنيعهم واتباعهم لدولة داعش يدل على ذلك أنهم يكفرون الحكام ويكفرون كل من يدخل في هذه العملية السياسية كما أوضح السيد إمام وكذا وهم أيضا يتبنون هذا الغلو في هذه النظرة. فالله أعلم أن لم أطلع على كلام لهم في مسألة جماعة الإخوان يعني لم يخرج لهم أشياء صريحة في التصريح بجماعة الإخوان هل هم كفار أم لا على اعتبار أنهم أيضا يلزمهم هذا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وهؤلاء أيضا أنتم ترون أن الحاكم بغير ما أنزل الله هذا كهم كافرة أنت بأن حكومتهم يعني حكومة مرسي حكومة الإخوان هذه حكومة كافرة، وإلا فما الفرق؟ إن حكم غيرهم يكون كافرا وإن حكمهم لا يكونون كفارا، هذا الذي يظهر من كلامهم. لكن هذه هذا التنظيم صار تنظيما مؤذيا على أرض الواقع الآن، وقد كان لا يلتفت إليه في بداية الأمر، لكن الآن صارت له العمليات، والعمليات الخطيرة جدا، والتعديات والتجاوزات، واستباحوا دماء المسلمين. ونرد عليهم كما رددنا على هذه الجماعات المتطرفة، هذه الجماعات المتجاوزة، هذه الجماعات التي لم تتبع العلماء ولم تسر وراء العلماء ولم تخطو خطاهم ولم تتقيد بالأدلة الشرعية، وإنما هي فهوم خاصة فهموها ثم طبقوها في أرض الواقع تطبيقا خاطئا. ولهذا كما بينا في اللقاءات السابقة أن بعضهم أي من التكفيرين ومن هؤلاء الذين يفهمون هذه الفهوم الخاصة أن بعضهم ينكر على بعض، كما أنكر أبو قتادة الفلسطيني وهو تكفيري جلد على دولة داعش غلوها في ذلك، وكما أنكر سيد إمام وهو كذلك تكفيري جلد على الظواهر وعلى بن لادن، فكل ينكر فبعضهم ينكر على بعض بعدما أخذ الأمة في هذا النفق المظلم وفي هذا الطريق الوعر الذي لا يقوم على أدلة شرعية. وكما قرأنا لكم أمس خلاصة هذه الجماعات ما قاله أبو مصعب السوري حينما قال بأن كل هذه التنظيمات الجهادية الموجودة منذ أن كانت وإلى الآن هذه تنظيمات تفتقد العلم وتفتقد العلماء وتفتقد طلبة العلم، ولهذا يقع عندهم التضارب ويقع عندهم كثير من المخالفات والمفاسد. ونقول هؤلاء ينبغي أن يتعلموا أولا ثم بعد ذلك يرحموا أمتهم ويقومون بنشر العلم الشرعي، فإن الأمة في حاجة إلى أن تتعلم دين ربها أولا قبل أن تقاتلها على مسألة الحكم وغير ذلك. ولا شك أن الحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكلام في أمور التكفير والحكم على الناس بهذه الأحكام التي لا تستند إلى الشرع ثم على الدار ثم إلى آخره. مقدس تنظيم غال كهذه التنظيمات أيضا لأنه تابع لداعش ونفس فكره ونفس طريقته ونفس منهجه ونفس كذا كذا، وإقامة الولاية هذه في أرض فيها ولي أمر كيف يجوز هذا؟ طبعا هم يقولون بأن الحاكم كافر وبالتالي قالوا هذا الكلام، يعني أقاموا الولاية نظرا لأن الحاكم كافر. ونحن نعلم أن الإمرة وأن الولاية لا تكون إلا لمن له شوكة ومتمكن، ليس الذي يعيش في البضرمات وفي الكهوف وعلى رؤوس الجبال وغير ذلك، فهذه عصابات، هذه عصابات. فهم حلقة من حلقات هذا التجاوز وهذا الإرهاب وهذا الجهل الذي تمارسه هذه الجماعات بلا علم ولا بينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن منهم. وعندهم إسراف في الدماء ولا ينظرون إلى هيبة دم المسلم ولا أن يراجع الإنسان نفسه، لا أقول ألف مرة يراجع نفسه طيلة عمره كيف يريق دم امرئ مسلم حتى ولو قلنا بهذا الكفر، لكن العين وتكفير الأعيان هذا أمر آخر. يعني حتى لو أنت عندك أن الحاكم كافر كيف تكفر مثلا من يكون مع الحاكم؟ ألا تعذره بجهله؟ ألا تعلمه أولا؟ ده هذا لو سلمنا، ولا ونحن لا نسلم لهم ذلك، لكن نقول حتى يعني راعوا ضوابط علمية. أنتم تقتلون الآن مسلمين وأنتم تعلمون أن المقتولين هؤلاء مسلمون ومع ذلك لا يبالون بهذه الأشياء. ثم هؤلاء إذا لم يكن عندهم العلماء وليس بينهم العلماء فكيف يحتذي الشباب حذوهم ويسير الشباب على طريقتهم؟ وللأسف الشديد نظر لدخول بعض الشباب إلى هذه المواقع، وهم طبعا يأتون بكلمات وأشياء قد يبدو فيها أنها أدلة وكذا وهي شبهات، ويأتون بوقائع وإنجازات وانتصارات قد تلهي بالحماس حماس كثير من الشباب، فحينئذ تتمكن الشبهة من قلبه، لأن القلب يتقلب، والإنسان إذا لم يكن قد تربى تربية صحيحة وأتقن العلم الشرعي إتقانا عظيما وأخذ العلم على يد العلماء وراجع أهل العلم، فلا شك أنه تستهويه مثل هذه الأشياء وتقع الشبهات في قلبه، وأنت لست أفضل من أذكياء سبقوك لما فتحوا قلوبهم لهذه الشبهات تأثروا بها. ولهذا لا تكن مقمشا تفتح وتدخل على هذه الصفحات وتلك المواقع وتقول مثلا أنا أطلع إلى ما عندهم، هؤلاء قوم منحرفون ولكن أنا أريد أن أنظر إلى مدى هذا الانحراف. أقول لو أن الإنسان استفتي هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى النساء العاريات في الطرقات ويقول أنا أنظر فقط لأعلم مدى ما وصل إليه المسلمون من تجاوزات عظيمة في معصية التبرج وكذا حتى أنقل نقلا صحيحا أو كذا، هل يصدق هذا الرجل في كلامه؟ يعني أنا أنظر إلى تبرج هذه المرأة وتبرج هذه المرأة وتبرج هذه المرأة، هذه كل واحدة لا تبرج شكل الآن، يعني أنت لو 100 امرأة خرجت الآن تجد 100 لباس كل لباس يتفاوت عن الآخر، فهل تقول والله أنا يعني أنظر وتأمل لأنظر واقع المسلمين وحال المسلمين؟ لا شك أنك ستقع فريسة للشيطان وتساويك هذا الأمر وقد تزل قدمك. أنا أقول بقى أخطر من هذا، أخطر من هذا بكثير، مطالعة أيضا مواضع الشبه هنا وهناك لاستقاء يعني الاطلاع عليها ومعرفة كما تدعي أنت مدى ما وصلت إليه تلك الجماعات المنحرفة. أقول لا يأمن الإنسان على قلبه، إنما العلماء وإنما أهل العلم الأثبات هم الذين قد يطلعون على بعض ما يصل إليهم من هذا حتى يستطيع الواحد الرد على أهل البدع والهوى، مثل ما صنع العلماء مع كتب أهل البدع والضلالات أنهم اطلعوا عليها وأخذوا منها البدع والضلالات وحذروا الأمة منها. أما كل أحد يفعل هذا فلا شك أن هذا تجاوز خطير جدا جدا ويفضي إلى الوقوع في الشبهات. وأنتم الحمد لله علمتم بالبينة والدليل والبرهان مدى ما عليه هذه الجماعات من انحراف وفكرة شخص وانتهت المسألة. هؤلاء يتمحورون حول شخص